انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة مش بس جوان، الكورة عالم كبير مليان اخبار وانتقالات واحداث وبطولات. فلو انت مهتم تعرف كل حاجة عن عالم الساحرة المستديرة، فاحجز مكانك معايا انا مهاب امين على ملعب تسعينات اف ام. هتعرف كل الاخبار واخر الانتقالات وهتحلل معايا المباريات، فاستنونا.
ملعب تسعينات اف ام مع مهاب امين، كل يوم خميس الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل على حضراتكم، وحلقة أولى من حلقات برنامج ملعب تسعينات اف ام، البرنامج اللي هنتكلم فيه في الكورة وفي كل تفاصيلها وكل أخبارها، وكمان هنحلل كل مبارياتها هنا على راديو تسعينات اف ام. أنا معاكم مهاب أمين. النهاردة أول حلقة هنبدأها معاكم بنتائج المباريات اللي اتلعبت امبارح. طبعا أكيد فيها مباريات كتير هنتناولها بالتحليل وبالنقد في على مدار الحلقة إن شاء الله. مباريات امبارح بدأت بلقائين في الدوري الممتاز. الجونة بيخسر من مودرن سبورت 0-1، والإسماعيلي بيخسر على ملعبه بنفس النتيجة من إنبي علشان المنافسة على الهبوط والمنافسة في الفرق اللي بتتنافس على مين اليانجو من الهبوط تشتعل أكتر، زي ما هي مشتعلة برضو في على لقب الدوري. وبرضو هنتكلم عن تفاصيل الجدول بالتفصيل وإيه أحداثه. في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان بيحجز مكانه في النهائي بفوز مهم على الأرسنال 2-1، بيعزز بوجوده في النهائي لملاقات الإنتر اللي فاز في المباراة اللي قبلها على برشلونة، وبرضه هنتكلم عن المباراة دي بالتفصيل. نروح بقى للدوري السعودي، فريق الرائد بيفوز على فريق الهلال 5-3، مباراة الحقيقة كانت ممتعة جدا. ونادي الأهلي بيستغل حالة الصحوة اللي هو فيها بعد حصوله على بطولة آسيا وبيفوز على التعاون 2-0. نادي النصر بيخسر من فريق الاتحاد 2-3 علشان نادي الاتحاد يعزز فرصه للحصول على الدوري. في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، ويمكن الحقيقة الأضواء مش مسلطة قوي على البطولة ديت، لكن هنتكلم عنها برضو. منتخب تونس بيخسر من منتخب المغرب 1-3، ومنتخب نيجيريا بيتعادل مع منتخب كينيا 2-2. ده شوية هياخدنا بقى لجدول ترتيب الدوري الممتاز المصري وإيه اللي حصل فيه، ويا ترى الدوري هيحصل فيه إيه من حيث الترتيب. في المجموعة الأولى اللي هي المجموعة اللي بتتنافس على بطولة الدوري وعلى مشاركة الإفريقية، في المركز الأول بيراميدز ب 47 نقطة، في المركز الثاني الأهلي 46 نقطة، المركز الثالث الزمالك 40 نقطة، المركز الرابع المصري 35، ثم البنك الأهلي 33، سيراميكا كليوباترا 30، ثم فاركو 29، بتروجيت 25، وأخيرا حرس الحدود 22 نقطة. في المجموعة الثانية اللي هي المجموعة اللي هيهبط منها فريقين، زد في الصدارة يعني 29 نقطة، الجونة 27، سموحة 23، طلائع الجيش 23 نقطة، الاتحاد السكندري 23 نقطة، إنبي 21 نقطة، غزل المحلة 20 نقطة، الإسماعيلي 19، ومودرن 18، علشان يبقى فيه منافسة قوية جدا ما بين الإسماعيلي ومودرن مين اللي هينجو فيهم من الهبوط. ويمكن كمان غزل المحلة وإنبي يعني بيحاولوا كده أنهم يبعدوا، وإن كانوا هما برضو قريبين من دائرة الخطر، لكن إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية هنعرف إن شاء الله في خلال المباريات اللي هتتلعب في الأيام اللي جاية. وبرضو هنتكلم عن الماتشات دي بالنقد وبالتحليل إن شاء الله على مدار الحلقة. بفكركم برقم التليفون 0-1-427-894. خلونا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أول فقرة.
وما تجيش وبجملة تيجي ميت حاجة اتقالت وما فيش حاجة كملت كلامك دي قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك
على نفسك اي كلام علشان يتسلم
ورجعنا لكم مرة تانية. انتوا لسه بتسمعوا ملعب تسعينات اف ام ومعاكم هاب امين. رقم التليفون 010-427-894. خلينا نتكلم برضو باستفاضة عن الدوري الممتاز ونادي الإسماعيلي اللي يمكن فترة اللي فاتت نتائج مش أفضل حاجة، والفترة اللي فاتت كمان بقى فيها زايم كتيرة والفريق بقى موقفه صعب جدا في الدوري وفي جدول البقاء في الممتاز، ويمكن ده كمان اللي بدأ يقلق كتير من الجماهير، خصوصا كمان ان المشاكل المادية الموجودة في النادي وجزئية عدم سداد مستحقات وإيقاف القيد مستمرة في النادي الإسماعيلي، وده اللي دفع يمكن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي منهم كابتن محسن عبد المسيح اللي قال إنه بيطالب في الموسم ده بإيقاف الهبوط أو بإلغاء الهبوط. والحقيقة يمكن أنا شايف إن ده طلب يعني مش منطقي، لأنه كمان أنت لو لغيت الهبوط هيحصل دربكة في الفرق اللي هتصعد وهيحصل دربكة في الموسم اللي بعده، وفي فرق كتير هتقول لك طب أنا ماليش دعوة، انت لازم تمشي بالسيستم او بالنظام اللي تم وضعه من البداية، ما ينفعش تيجي تغيره في نص او يعني بعد ما تم الاتفاق على كل تفاصيله. والحقيقة انا شايف انه جزئية الغاء الهبوط دي كانت اندية كتير او بتطالب بيها، شفناها لما كان الدوري مجموعتين وشفنا اندية كتير بتطالب بالغاء الهبوط، يمكن قليل قوي لما تم الغاء الهبوط، لكن بتبقى مواسم استثنائية، وده يمكن شوية اللي استند إليه النادي الإسماعيلي في حتة إنه ده موسم استثنائي فممكن نلغي الهبوط، لكن هي الفكرة إنك هتكمل بنفس هذا الشكل وبنفس هذا الأداء الموسم وبنفس القوانين دي الموسم ده والموسم اللي بعده، بعد كده يرجع الدوري لشكله الطبيعي. لكن أعتقد إن فكرة إلغاء الهبوط ما أعتقدش إن اتحاد الكورة ممكن يوافق عليها. على ذكر بقى اتحاد الكورة، خلاص كابتن حسام حسن وافق هو ومجلس إدارة اتحاد الكرة بالإجماع على إلغاء معسكر شهر يونيو اللي كان هيتعمل وكان مفروض أنه هتلعب فيه أكتر من مباراة ودية، لكن خلاص اتفق الطرفين على إلغاء المعسكر، وده نتيجة حاجتين. نتيجة أنه مش هيبقى فيه لعيبة محترفة موجودة، محمد صلاح وعمر مرموش وغيرهم من اللعيبة قالوا أنهم مش هيشاركوا في هذا المعسكر نتيجة أنهم ارتباطاتهم مع أنديتهم سواء بقى على مستوى التجهيزات للموسم الجديد او على مستوى اي بطولات فمش هيكونوا جاهزين. وفي نفس الوقت برضو النادي الاهلي هيكون عنده مشاركة الاهم والاقوى بالنسبة له، كأس العالم للأندية، وبالتالي مش هيكون متواجد. فبالتالي خلاص تم الاتفاق على ان المعسكر ده يتم الغائه، وكمان كان في الخوف من انه اللعب بين لعيبة ممكن تكون مش متجانسة قوي مع بعض مباريات ودية، المباريات الودية دي هتفرق في شكل التصنيف او في مستوى التصنيف بتاع منتخب مصر، وبالتالي خلاص تم الاتفاق على تأجيل المعسكر اللي كان هيتعمل. على ذكر بقى باقي الأندية، خلاص نادي حرس الحدود اتفق بشكل يعني شبه تام على انه كابتن احمد زهران اللي كان مفهوم مدرب مؤقت بعد رحيل كابتن محمد يوسف انه خلاص الراجل هيكمل الموسم كمدير فني، بعد ما كان في كلام على ان هم خلاص بيخلصوا في الاتفاق مع الكابتن رضا شحاتة، لكن بعد كده رجعوا قالوا خلاص كابتن احمد زهران يكمل، واذا كانت النتائج جيده وتسمح للكابتن احمد زهران انه يكمل مع الحرس هيكمل، واذا كان هم مجلس اداره شايف غير كده في الحاله دي خلاص احمد زهران مش هيكمل وهيجي الكابتن رضا شحاته. ان كان حرس الحدود في يعني من ساعه ما اتقسم الدوري لمجموعتين الحرس نتائجه يمكن ما هياش الافضل، هو في المركز التاسع في مجموعته ب 22 نقطه تقريبا ما حققش ولا فوز في المجموعة، ويمكن ده اللي خلى بعض التحفظات شوية على الطريقة اللي كان بيلعب بها كابتن أحمد زهران، وإن كان الكابتن أحمد زهران ما استلمش الفرقة غير في مباراتين فقط من بعد رحيل الكابتن محمد يوسف. بالنسبة لبقى نادي الزمالك، نادي الزمالك خلاص استقر على مجيء الكابتن أيمن الرمادي كمدير فني للفريق، والحقيقة دي بالنسبة لناس كتير كانت مفاجأة كبيرة جداً، وانا ما اتفاجئتش بيها خالص، لانه كابتن ايمن الرمادي بالمناسبه كان مرشح بشكل كبير انه يدرب نادي الزمالك، وكان محطوط اسمه مع ناس كتيره جدا، كان محطوط اسمه مع الكابتن طارق مصطفى، كان محطوط اسمه مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، والحقيقه الثلاثه انا شايف انهم من الاسامي الجيده جدا لتدريب الفريق. يمكن ما كانش فيه الامكانيه بتاعه انه يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي، خصوصا مع بعض برضو المشاكل الماليه الموجوده في نادي الزمالك، فيعني ما كانش الزمالك يعني شايف انه الافضل ليه انه يجيب مدير فني اجنبي، فكان الاستقرار بشكل كبير على اسم الكابتن أيمن الرمادي. كمان كان من ضمن مرشحين الكابتن مؤمن سليمان اللي ناس كتير قالت أنه الأقرب باعتباره عنده فكرة عن الفرقة وسبق لي تدريبهم قبل كده. لكن كان برضو الكلام على كابتن طارق مصطفى اللي اتقال أنه لا مرجعش عشان خاطر في شرط جزائي كبير، يعني لو ساب فريق البنك الأهلي والنادي البنك الأهلي متمسك به. وأنا الحقيقة شايف أنه كابتن طارق مصطفى عمل طفرة كبيرة جدا مع نادي البنك الأهلي بالنتائج اللي حققها في الفترة اللي فاتت، وكمان بالأداء اللي ظهر به نادي البنك الأهلي اللي زي ما احنا عارفين بيحتل المركز الخامس في مجموعته ب 33 نقطة. والحقيقة في لعيبة كتير يمكن بدأت يبزغ نجمها وبان أكتر مع الكابتن طارق مصطفى، وشفنا كمان انه ازاي كابتن طارق بيقدر يستفيد من كل العناصر اللي موجودة، وشفنا كمان اداء الفرقة قدام نادي الزمالك في المباراة الاخيرة كان عامل ازاي، وان ازاي الفرقة قدرت تثبت نفسها في خلال هذه المباراة. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هقول لحضراتكم مين بالضبط الطاقم المعاون للكابتن ايمن الرمادي، وهنكمل باقي اخبارنا. ما تنسوش رقم التليفون 010-427-894.
بيبان فانيك هواك حبيبي ليه بتداري كده قلبي ده بليالي وليه يا غالي كده قولي اي حاجة ومين قال كده ترضى بانشغالي يا حبيبي قلت لك تعالى وخد عيني انا ما انت كل حاجة حبيبي عندنا شوقي ليك يا غالي بقاله كم سنة حس مرة حالي يا حبيبي ويهون عليك
رجعنا لكم تاني في ملعب تسعينات اف ام معاكم مهاب امين. مفكركم تاني رقم التليفون 010-427-894. وكنا توقفنا عند خبر الخاص بنادي الزمالك والتعاقد مع كابتن أيمن الرمادي كمدير فني لنادي الزمالك. جهازه المعاون هيتكون من كابتن وائل أباني مدير كرة، ويمكن كان في كلام على إمكانية ضم كابتن عبد الحليم علي كمدير للكرة أو الكابتن محمد أبو العيلة، لكن تم الاستقرار في النهاية على اسم الكابتن وائل أباني. أحمد بيبو مدرب عام، وكابتن أحمد بيبو بالمناسبة هو اللي دايما بيبقى مساعد مع الكابتن أيمن الرمادي، وكان مساعد معاه كمدرب عام أيضا معاه في تجربة كابتن أيمن الرمادي في فريق أسوان. أحمد سمير مدرب مساعد، وعماد المندوه كمدرب حراس مرمى. بالتوفيق طبعا للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، اللي إن شاء الله يكون على قد هذه المسؤولية وعلى قد طموحات جماهير نادي الزمالك. كمان خلينا نقول انه زيزو راح وفعلا اتدرب اخيرا مع فرقته في نادي الزمالك، بعد كلام كتير حول فكرة هيروح مش هيروح، هيتدرب مش هيتدرب، لكن في النهاية راح واتدرب، والموضوع عدى بسلاسة شديدة جدا. احنا شوفنا يمكن حالة من الذعر، انا شايف انها كانت حالة الحقيقة غير مبررة، حالة من الذعر، وشاركت فيها السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بشكل كبير في أنه إن ممكن الحد يعتدي على زيزو في التمرين، أو ممكن الجماهير تعتدي عليه أو إلى آخره، لكن الموضوع عدى بمنتهى السلاسة بمنتهى الهدوء. يمكن اتقال بعض الحاجات، منها أنه مثلا لما راح التمرين شيكابالا مرضاش يسلم عليه، لكن بعد كده اتقال إن ده ما حصلش وأنه عادي يتدربه بشكل طبيعي، لكن شيكابالا يمكن وقت تمرينه كان أقصر، لأنه بعد كده كان مفروض يكمل تمريناته الاستشفائية في الجيم الخاص بالنادي، لكن هو استكمل تمرينه بشكل طبيعي جدا. وكان مفترض أنه في جلسة مع الشؤون القانونية في نادي الزمالك طبعا لاستكمال التحقيق مع زيزو، ولكن لم تسفر عن أي شيء. بنسبة كبيرة خلاص يعني زيزو طبعا زي ما اتفقنا أو زي ما كلنا عارفين هينتقل للنادي الأهلي، وبنسبة كبيرة جدا هو بيتعامل مع التدريبات اللي هو بياخدها دلوقتي على أنها تجهيزية لي قبل بقى انتقال النادي الأهلي وقبل مشاركته في النادي الأهلي الفترة اللي جاية في كأس العالم للأندية. وعلى ذكر النادي الأهلي، النادي الأهلي دلوقتي في حالة من الانقسام، غير طبعا حالة الانقسام على مين اللي هيجي مدير فني وده هنتكلم عنها، حول التعاقد مع بعض الصفقات، ومنها التعاقد مع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة. عمرو الجزار يمكن شفناه لاعب قدم أداء جيد جدا في غزل المحلة في الفترة اللي فاتت، دلوقتي هما بيتكلموا في أنه كان في كلام على أنه ينضم ويبقى مدافع موجود في نادي الأهلي، لكن إلى الآن مفيش حاجة بشكل قاطع، يعني خصوصا ان في انقسام زي ما قلنا جوه لجنه الكوره في النادي الاهلي وجوه كمان مجلس الاداره بفكره انه عمرو الجزار قد يكون مش الصفقه الاجهز يعني. وفي نفس الوقت بعد ما خلاص تم الاتفاق بشكل كبير مع رامي ربيعه بان خلاص رامي هيجدد، بعد ما كان في كلام كتير على ان رامي مش هيجدد، خلاص رامي هيكمل مع النادي الاهلي وهيجدد في النادي الاهلي، فناس كتير شافت قالوا طب نستنى شويه لحد ما نشوف هل يكون في صفقة تانية أجهز من عمرو الجزار. ويمكن صفقة عمرو الجزار دي اللي خلت بابا فاسيلو المدير الفني لفريق غزل المحلة يقول للعبته إنه بدأ يحس إنه اللعيبة بدأت تتشتت وتشتت تركيزها من خلال تركيزها مع العروض أكتر من تركيزها في الملعب، وإنه طلب من اللعيبة إنها تنسى موضوع العروض ده تماما لحد ما ينتهي الموسم. وانا شايف ان ده طبيعي ومنطقي جدا، لانه اللعيبة المفروض تركز في الاداء الموجود في الملعب، وبعد كده الاندية هي اللي هتبدأ تتفاوض معاك لو انت ثبتت على مستواك الجيد على مدار الموسم. كمان من ضمن اخبار النادي الاهلي، مارسيل كولر بيتلقى عرض من الدوري الاماراتي براتب يصل ل 350 الف يورو. احنا عارفين طبعا ان مارسيل كولر بعد ما ساب النادي الاهلي كان في كلام على انه ليه فلوس وليه شرط جزائي، انه ما خدش فلوسه، وانه في كلام كتير حول هذا الامر يعني، لكن هو حاليا بيتلقى عرض من الدوري الاماراتي، لكن ما فيش تفاصيل على حتى اسم النادي حتى الان. وطبعا مارسيل كولر يعني بعيدا عن اتفاقنا او اختلافنا عن الطريقه اللي كان بيقود بيها النادي الاهلي في المباريات الاخيره والاداء يمكن اللي كان عليه علامات استفهام كتير، سواء في نهائي البطوله الافريقيه او في الدوري العام ولقاء بيراميدز بالتحديد، لكن الراجل حقق انجازات كتيره مع النادي الاهلي وحقق نتائج جيده مع النادي الاهلي في الفتره اللي كانت قبل هذه البطولة أو قبل هذه المباريات اللي الناس كلها يمكن انتقدته من خلالها. لكن النادي الأهلي بنسبة يعني كبيرة بدأ يتفق على المدير الفني الجديد، وبدأ يبقى في كلام كتير على المدير الفني الجديد، وإن كان الاسم الأقرب حتى الآن هو جوزيه جوميز. جوزيه جوميز احتمال يجي النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا، هو عندهم المباراة القادمة عاوز يتأكد فيها من أنه النادي الأهلي الفتح هيستمر في الدوري السعودي. لو كسب المباراة اللي جاية أو تعادل خلاص هيكمل في الدوري السعودي، لو يعني مش هيهبط، لو ما خلاص ما هبطش واستقر أعتقد بنسبة كبيرة هيبقى جوميز موجود في النادي الأهلي كمدير فني. جوزيه يمكن في إجماع كبير قوي عليه في مجلس إدارة النادي الأهلي أنه الأقرب، خصوصا أنه جوميز بشكل كبير جدا حافظ لعبة الأهلي، حافظ الدوري المصري، لعب قدام الأهلي مرتين أو أكثر كمان، قدر أنه يحقق بطولة على حساب النادي الأهلي وهي بطولة السوبر الأفريقي. يعني علاقته جيدة، بيعرف يوظف اللعيبة بشكل جيد جدا، عنده الجرأة الهجومية اللي بيحبها الجماهير مش بس في الأهلي، في الكرة المصرية بشكل عام عنده الجرأة الهجومية في المباريات، وبالتالي بنسبة كبيرة جدا يعني شايف انه هيبقى صفقة جيدة جدا لو كان هو الأقرب لتدريب النادي الأهلي. نروح بقى لدوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا احنا شوفنا يمكن مباراتين من أمتع مباريات البطولة، سواء مباراة اللي اتلعبت يوم الثلاث، مباراة الانتر وبرشلونة كانت مباراة ممتعة، والحقيقة كانت ممتعة حتى من المباراة الأولى. المباراة الأولى زي ما شوفنا انتهت بالتعادل 2-2، وجينا في المباراة الثانية شوفنا فوز مهم جدا للانتر 4-3 في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، والحقيقة راحت وجات كتير جدا المباراة ديت، لدرجة انه في اوقات كتيرة ما كناش عارفين مين اللي ممكن يكسب. هانز فليك المدير الفني الألماني لفريق برشلونة بعد بعد المباراة تحديدا قال انه بيشعر بخيبة امل، ولكن خيبة الامل دي مش من اداء فرقته، لانه هو شايف انهم قدموا كل ما لديهم، لكن هو حزين لانهم خارج البطولة، وقال ان هم هيحاولوا مجددا الوجود في النهائي للبطولة في البطولة القادمة. وده يمكن نفس الكلام اللي قالوا لعيبة كتيرة على منصة اكس وعلى صفحاتهم على السوشيال ميديا، منهم مثلا لامين يامال اللي قال انه بيشعر برضو بخيبة الامل، ولكنه فريقه حاول بجدية في هذه المباراة وحيحاول اكتر انه يكون موجود في المباريات او في البطولات اللي بعد كده انه يسعد الجماهير الاسبانية. ها مباراة يمكن زي ما قلت لحضراتكم كانت ممتعة جدا، مباراة فيها كل يعني فنون الكورة، شفنا فيها بقى المهارات سواء من لعبة برشلونة وشفنا فيها الانتر. يمكن الانتر بدأ المباراة ديت بشكل ضاغط وبشكل انه عايز يخلص المباراة يعني بأداء جيد، وقدر انه يحرز هدفين في الشوط الاول، ولكن برشلونة اللي السنة دي يمكن أنا ما سميهم الحقيقة ملوك الريمونتادا، بيقدروا يرجعوا في أي وقت، بيقدروا أنهم في أي وقت يقلبوا المباراة لصالحهم، وده بالفعل اللي حصل. يمكن في المباراة الأولى الانتر اتقدم بهدفين، رجع بعد كده برشلونة اتعادل وأنهى الشوط الأول 2-2. في المباراة دي الانتر تقدم بهدفين، برشلونة استنى لحد الشوط الثاني لما قدر انه يسجل هدفين علشان يتعادل وبعدين يجيب جون، فتبقى النتيجة 3-2. وفي وقت ما كل الناس قالت ان خلاص برشلونة حسمها بالفوز 3-2، يرجع الانتر ويتعادل 3-3 عشان المباراة تروح للشوط الاضافي، وينجح كمان الانتر انه يضيف الهدف الرابع 4-3. زي ما تحكم انه بداية من الشوط الثاني بدأ برشلونة يبقى اقوى، يبقى بيضغط اكتر، الانتر بدأ يرتكن الى جزئيات دفاعية بشكل كبير جدا. انزاجي كان كل همه هو اللعب على الكرات الطويلة. في الشوط الثاني يمكن شفنا تألق مش طبيعي الحقيقة من حارس المرمى يان سومر، حارس مرمى الانتر اللي الحقيقة قدم مباراة يمكن من أروع مبارياته في الفترة اللي فاتت، يمكن حتى كمان أحسن من مبارياته اللي كان بيأديها في الدوري الإيطالي، لكنه قدم مباراة عظيمة في رأيي. ويمكن في الشوط الثالث والرابع كمان كانت المباراة هو ممكن أدى فيها بشكل جيد، وفي نفس الوقت كان في يمكن أداء الحقيقة رائع كمان من لامين يامال، رغم أن برشلونة زي ما تحكم ما توفقش في هذه المباراة، لكن لامين يامال كان بيقدم أداء رائع جدا على مدار 90 دقيقة وعلى كمان على مدار 120 دقيقة، قدم أداء عظيم جدا، قدر أن هو يسيطر على منطقة نص الملعب، ما كانش قادر لا في المباراة الأولى مختريان ولا حتى خط دفاع الإنتر في المباراة الثانية أنه يعني يوقف خطورة لامين يامال، ولكن الأداء الدفاعي البطولي اللي كان موجود من الانتر، وكمان ماركوس تورام اللي الحقيقة محتاجين نتكلم عنه كتير. هذا اللاعب نجل الأسطورة الفرنسية ليان تورام اللي الحقيقة قدم مباراة عظيمة جدا تحديدا في الأشواط الإضافية، وخصوصا أنه كمان اللاعب كان مش قادر يدوس على رجله، مش قادر يضغط على نفسه أكتر من كده، وفي أوقات كتيرة كنا متوقعين أنه يخرج من الملعب لكنه كمل في المباراة، تحمل على نفسه شأنه شأن لو طارو مارتينيز اللي برضو عمل نفس الحكاية، وأن الرجل بدأ يضغط وبدأ يكون موجود وبدأ يبقى مصدر إزعاج لدفاعات برشلونة في أوقات كتيرة جدا من المباراة. على ذكر بقى الانتر، إنزاجي المدرب الخاص بالانتر يمكن من قبل المباراة وإحنا بنسمع أنه كان بيقترب من تدريب نادي الهلال السعودي، لكن خلاص بنسبة كبيرة الصفقة دي غالبا مش هتتم، لأن الانتر متمسك جدا بوجود إنزاجي، خصوصا كمان أن الانتر موجود في بطولة كأس العالم للأندية، فبنسبة كبيرة جدا خلاص يعني هيتم الإبقاء على إنزاجي، وهيبدأ بقى نادي الهلال يدور على مدير فني آخر، خصوصا كمان أنه كان من ضمن طلبات إنزاجي أنه علشان يجي ضرب الهلال أنه كان بيطلب أن في لعيبة بعينها تكون موجودة معاه في انتقالها للهلال، منهم مثلا ماركوس تورام، لكن يعني لا الهلال كان هيقدر على راتب ماركوس تورام ده يعني بتوضيح من نادي الهلال، أو نادي الانتر كان عنده استعداد انه يفقد خدمات اللاعب، لكن ما فيش شك ان انزاجي عمل اداء رائع تدريبيا، وان كان يعيبه ممكن بعض الناس اللي بتشجع الانتر ممكن تبقى شايفة انه لا يعني الجزء بتاع انه متحفظ دفاعيا زيادة ده يمكن يضايق قوي جماهير المحبة للكرة الايطالية ومحبة لنادي انتر ميلان، ويمكن يتخوفوا من ده في المباراة اللي جاية. آخر يمكن الخبر اللي هننهي بيه النهاردة فقرتنا، وهو أنه الاتحاد الإيطالي بيقرر بقى معاقبة سيمون إنزاجي واللاعب لاعب الإنتر هاكان تشالهانوغلو بالإيقاف لمدة مباراة واحدة مع غرامة مالية، وده لعلاقتهم بمشجعين، المشجعين دول متعصبين وفي احتمالية لانتماء يعني المشجعين دول للمافيا الإيطالية، وبالتالي هيتم إيقافهم مباراة واحدة وغرامة مالية. طبعا ده ينطبق على الدوري الإيطالي. دي كانت كل أخبارنا النهاردة في برنامج ملعب سنة FM. يا رب تكونوا استمتعتوا حضراتكم واستفدتم. بشكر كل الناس اللي تابعتنا. إن شاء الله استنونا الحلقة اللي جاية قبل نص ساعة من دلوقتي. أشوفكم على خير. مع السلامة.